الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ مع المصنف إن شاء الله تعالى فصلا جديدا يتعلق بذات الصلاة وما يلزمها في مقدمتها من واجبات وشروط، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة. هذه
أن يكون
إن العلماء لهم في تفسير هذه الآية عدة أقوال، فمنهم من حمل تطهير الثوب على ظاهره اللي هو تطهير من النجاسة أو غسل من النجاسات، ومنهم من قال إن المقصود هنا بالثوب الايه القلب، ومنهم من قال المقصود بذلك العرض. والحقيقة إن الآية شاملة لكل هذا، وإن كان ظاهر اللفظ أو حقيقة اللفظ تطهير الثياب الظاهرة من النجاسات المعلومة. صحيح أن ابن حزم رحمه الله تعالى أنكر تخصيص الآية بطهارة القلب، ولم يمنع من دخول تطهير القلب في معنى الآية، وهذا ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال في إغاثة اللهفان: فإن المأمور به في قوله وثيابك تطهر، إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك، فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة، كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك، ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. فلا شك إن خبث الظاهر يتبع خبث في الباطن، نعم، بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في عدة أحاديث صحاح ولا معارض لها، لما تكسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات، فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن، فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن. الحقيقة هذا الأصل قرره ونصره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أتم نصر، وأن المشابهة في الظاهر توجب مشابهة في أو تورث مشابهة في الباطن، وهذا في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. لأن قد يقول البعض: ما الحكمة وما هو الحامل على مسألة مخالفة اليهود في زيهم ومظهرهم الخارجي ونحو ذلك؟ هو هذا، إن المشابهة الظاهرة تورث مشابهة باطنة، وإن ابن القيم يعبر عنها بمعنى آخر أو بلفظ آخر: فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن. والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب وكمالها، فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة لمقصود لغيرها، فهو وسيلة مقصود لغيرها، والمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورا به، وإن كان مأمورا به طهارة القلب وتزكية النفس فلا يتم إلا بذلك. فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا. إذا كان المقصود بالآية وثيابك فطهر طهارة القلب، يبقى يلزم لطهارة الباطن طهارة إيه؟ طهارة الظاهر. وإن كان المقصود طهارة الثوب الظاهر فمن باب أولى أن يقصد طهارة إيه؟ طهارة الباطن، لأن في الحقيقة التنبيه إلى طهارة الظاهر أو الأمر بطهارة الظاهر ما هو إلا تأكيد لوجوب الاهتمام بطهارة الباطن، لأن لا يمكن أبدا إن الشارع يهتم بطهارة الظاهر ويقفل طهارة الباطن. كيف وقد فرق العلماء رحمه الله تعالى بين المخلص والمنافق باختلاف الظاهر مع الباطن او توافقهما، فقال ان اذا اتفق الباطن مع الظاهر فهذا هو الاخلاص، وان اختلف وكان الظاهر افضل من الباطن فذلك الايه فذلك النفاق والعياذ بالله. يبقى اذا الآية هنا لا مانع ان تشمل تطهير الثياب الظاهرة، وتشمل كذلك تطهير القلب، وتشمل ايضا الاخذ بالاسباب التي تمنع تلويث العرض او تعرض العرض للتلوث من باب القيل والقال او نحو ذلك. فالآية شاملة لكل هذا، والذي يهمنا هنا هو المعنى الظاهر اللي هو ايه تطهير الثياب الظاهرة من النجاسات المعلومة. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها دم الحيض كيف تصنع فيه؟ قال إذا أصاب ثوب إحدى كن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم تصلي فيه. وله شاهد من حديث أم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال حجيه بضلع واغسليه بماء وسدر. الاول متفق عليه، وهذا رواه ابو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه. وهذا امر يوجب تطهير الثياب من النجاسات عامة وان كان المنصوص عليه الدم، اذ ان سائر النجاسات بمثابته لا فرق بين نجاسة ونجاسة اخرى في القياس. وقد تقدم الامر بغسل الثوب من بول الصبية، وكذلك الصبي الذي طعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أأصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. رواه أحمد وابن ماجه، وإسناده كما قالت الزوائد صحيح ورجاله ثقات. وهذا الحديث في الحقيقة ظاهره يفيد الوجوب ولا الشرطية؟ الحديث الأول أو الآية، والحديث الأول فيهما أمر، والأمر يفيد الوجوب فقط، لكن هذا الحديث ظاهره يفيد الشرطية، لأنه أوقف الصلاة في الثوب الذي يأتي فيه أهله على شيء، ومعنى أن وقف حاجة على حاجة هو ده الشرط ولا لا؟ إلا أن ترى فيه شيئا، فمفهومه إيه؟ فإذا رأيت فيه شيئا فلا تصلي فيه حتى تذهب هذا الشيء. وده في الحقيقة فيه معنى الشرطية بوضوح، وهي التعليق عليه إن شاء الله. وفي الباب عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه سأل أخته أم حبيبة رضي الله تعالى عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى. وضعت أيضا هذا الايه هذا القيد، وظاهره يفيد الشرطية. هذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حائض، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده. أصابه من ثوبها أو من دمها شيء أصاب غسل مكانه ولم يعده، أي لم يتجاوز هذا المكان، يعني يقبض على المكان اللي أصابه دم الحيض ويغسله ويصلي في بقية الايه في الثوب. نعم. وصلى فيه ثم يعود، فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك ولم يعده وصلى فيه. رواه أبو داود والنسائي والدارمي وسنده حسن. فظاهر هذا إنه كان النبي صلى الله يبيت مع عائشة رضي الله تعالى عنها تحت شعار واحد، وهو ما يجعل الإنسان فوق بشرته مباشرة، فوق بشرته مباشرة، والدثار ما يكون فوق هذا الشعار أولا وفوقه الايه الدثار. طيب. وكانت تكون حائضا، فاذا اصاب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من دمها شيء او هذا الشعار الذي على النبي صلى الله عليه وسلم شيء قبض على موضع الدم وغسله وصلى ايه وصلى فيه، ثم ياتي وينام معه مره ثانيه، فان حصل نفس الكلام يقبض عليه ويغسله. فالحاصل هنا ان ده فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نوع من التكلف، ولا يكون هذا الا في شيء يجب ايه غسل، وما يجب غسله هو النجاسه. نعم. وفي الباب احاديث اخرى كثيره في هذا المعنى، كلها يدل على وجوب غسل الثوب اذا اصابه نجاسه. واما طهاره البدن فلانه اولى من تطهير الثوب، ولما ورد من الأمر بتطهيره وترتيب الوعيد على ترك ذلك كما تقدم ذلك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه أن يغسل ما أصاب بدنه من الماء. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة المعذبين في قبريهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، والبول إذا أصاب فإنما يصيب البدن أكثر ما يصيب الإيه الثوب كده ولا لا؟ يعني الإنسان عندما يجلس لقضاء حاجته، عندما يتبول ويجلس على مكان صلب مثلا أو صلب، فإن الرذاذ يرتد على بدنه قبل أن يرتد على إيه على ثيابه. فهذا دليل يشمل تطهير البدن وتطهير الإيه الثوب كذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وهذا أيضا يشمل التنزه من البول سواء كان في البدن أو كان في الثوب أو كان في النعل أو كان في أي شيء. وتقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. تغسل الدم عن إيه؟ الأصل لا تغسل الدم إلا إصاب بدنها ابتداء. وكذلك أحاديث الأمر بالاستنجاء وكلها يدل على وجوب تطهير البدن، لأن الاستنجاء يصيب البدن قبل أن يصيب الإيه؟ قبل أن يصيب الثوب. فكل هذا يدل على وجوب تطهير البدن من كل نجاسة تصيبه، إذ لا فرق بين نجاسة وأخرى بالإجماع كما حكاه الخطابي رحمه الله تعالى. وأما طهارة المكان فيكفي للدلالة على وجوب ذلك ما ثبت من قول الله عز وجل وطهر بيتي، تطهير البيت يكون إيه؟ لا شك يكون من النجاسات من باب أولى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المصاب في المسجد باعتباره مكان للصلاة خطير، والمصاب لا شك إنه أخف من النجاسة، فكيف إذا كان نجاسة؟ نعم. وحديث إراقة ذنوب من ماء على بول الأعراض الذي بال في المسجد ونهره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقدم هذا الحديث. ثم إنه ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأمر بها أن تنظف وتطيب، رواه أبو داود والنسائي وأحمد. وفي لفظ لأبي داود: كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها. وكان عبد الله يجمر المسجد إذا قعد على المنبر. والظاهر أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث أصله في الصحيحين لكن هذا فيه زيادة صححها جمع من الحفاظ: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. فلفظ الطيبة هنا هي الزائدة، وإلا في الحديث أصله في الصحيحين فضلت على الأنبياء بخمس أو بست كما في رواية مسلم، منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هنا قال: جعلت لي كل أرض طيبة، فخص الأرض هنا بالوصف إيه؟ أن تكون طيبة. قال الشوكان رحمه الله تعالى: وهو ثابت بزيادة طيبة من رواية أنس عند ابن السراج في مسنده. قال العراقي بإسناد صحيح: وهي تدل على أن الأرض المذكورة في الحديث هي الطاهرة المباحة. كلمة طيبة تعني إيه؟ طاهرة ومباحة في نفس الوقت. ويأتي الكلام إن شاء الله في الأرض المقصود، لأن المتنجسة ليست طيبة لغة، والمغصوبة ليست طيبة شرعا. فمفهوم الحديث أنه يجب اجتناب الأرض الخبيثة في الصلاة، لكنه لا يدل هو ولا حديث الأعرابي على شرطية طهارة المكان، فالقول فيه كالقول في شرطية طهارة البدن والثوب. ولم أجد، هذا كلام الشوكاني، لمن قال بالشرطية دليلا صحيحا سوى ما تقدم هناك، لا يأتي بيانه إن شاء الله. فالحاصل هنا أن كل هذه الأدلة تفيد أيضا وجوب تطهير المكان الذي يصلي فيه الإنسان، ولذلك قيود سيأتي بيانها إن شاء الله. لكن السؤال: هل يعكر على ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكونوا يرشون من ذلك شيئا؟ يعكر عن كلام اللي احنا قلناه ده ولا لا؟ ليه؟ طهره الشمس. كلاب تنجس؟ يعني بقول الكلب نجس ولا بتنجس؟ يا راجل الله المستعان، طبعا كل لعاب نجس بقوله مش نجس. هذا يعني من الاشياء اللي ذكرها شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى، وان وقع الاتفاق على نجاسه بول الكلب لانه اشد قدرا من لعابه، فاذا كان لعابه نجسا فالبول بالذات اولى. طيب، وعموما الحديث دوب له ابو داود رحمه الله تعالى، واحنا قلنا هؤلاء يعني الاعلام انما اودعوا تراجمهم فقههم، اودعوا فقههم في تراجمهم، فبوب له ابو داود باب في طهور الارض اذا يبست، هو الكلام اللي اشار اليه اخونا هذا، اذا يبست، يشير الى ان ذلك ان وقع في المسجد فانما كان يقع في اماكن متفرقه تاتي عليها الشمس فتجففها او تزيل اثر النجاسه عنها. وقد قال ابو قلاب وغيره: جفوف الارض طهورها، اذا جفت الارض فهي ايه؟ فهي طاهر. وقال ابو حنيفه ومحمد: الشمس تزيل النجاسه عن الارض اذا ذهب الاثر، اذا ذهب الاثر. وقال الخطابي: يتاول يعني هذا الحديث على أنها هي الكلاب كانت تبول خارج المسجد في مواطنها وتقبل وتدبر في المسجد عابرة، إذ لا يجوز أن تترك الكلاب تنتاب المساجد حتى تنتهي أو تنتاب المسجد حتى تنتهي له وتبول فيه، وإنما كان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة ولم يكن على المسجد أبواب فتمنع من عبورها فيه. هذا الكلام مستقيم ولا غير مستقيم؟ حقيقة ظاهره في تكلف، لأن لكي نقول بأن الكلاب يعني تبول خارج المسجد ثم تأتي وتدخل المسجد، هذا يعني الكلاب على إيه يعني؟ تفهم الكلاب وعارف أن ده مسجد غير مسجد؟ هو إن كان كلام الإمام الخطابي والعلامة الخطابي رحمه الله، إلا أن لابد أيضا أن إحنا يكون للكلام يعني موضع من القبول. فقول ابن عمر يجمع هذه الأقوال في سياق واحد ويأتي غير مثلا الخطابي أو غيره ويقول إن الكلاب كانت تفعل ذلك في أماكنها، معلوم إن الكلب يقول في أي مكان، ليست له أماكن معينة يقول فيها، لكن يقول في أي مكان. القول الأول بأن هي كانت تتعرض للشمس وتجب، هذا أقوى. أو نقول بأن الكلب الذي يمر في المسجد فإنما يمر على خيفة من أن ينهره الناس، وهذه عادة لما كلب يقف في المسجد وواحد يرى هيهش ولا لا، فيقول وهو إيه يمشي، فإذا مال وهو يمشي تتناثر أو يتناثر قوله في أماكن متعددة في المسجد وبالتالي يصعب حصرها، وعليه فيشق الأمر دي تتبع كل ما يمكن أن يكون فيه إيه دار فيه الكلب، فما ظهر أثره ألقي عليه الماء وما ليس كذلك، فهذا يدخل في باب النجاسات المعفو عنها لصعوبة التحرز منها من ناحية والحرج الواقع في التكليف بإزالتها أو بإيه أو بتطهيرها. تقول هذا الوجه يعني؟ طيب لا، هذا في الكلب فقط، أما الخنزير فلا، هذا خاص بالكلب فقط وسبق أن بينا ذلك. نعم، فالحاصل إن هذا الحديث لا يعكر على ما قلناه من وجوب تطهير المكان الذي يصلي فيه الإنسان إذا علمنا موضع النجاسة وتمكننا من إزالتها. أما إذا زال أثر النجاسة بجفوف ونحوه ولم نقف له على أثر، فيكفي في هذا رفع الحرج أو رفعا للحرج عن الأمة أن نقول بأن الحديث هذا يدل على ما ذكرناه. هذه الأحاديث التي ذكرناها سواء في الأمر بوجوب غسل الثوب من النجاسة أو البدن أو تطهير المكان، أقل ما تفيده الإيه؟ الوجوب، أقل ما تفيده الوجوب، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك. فذهب الشافعية إلى أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة يعني إيه؟ لو صلى والحال على ما ذكرنا من إصابة ثوب أو بدن أو مكان بنجاسة يبقى صلاته إيه؟ صلاته باطلة. والأصل إن الشرط لا يتسامح في تركه لا سهوا ولا عمدا سواء علم أو لم يعلم. نعم، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف. وعن مالك رحمه الله تعالى في إزالة النجاسة ثلاث روايات، أصحها وأشهرها أنه إن صلى عالما بها أي النجاسة لم تصح صلاة، وإن كان جاهلا أو ناسيا صحت، وهو قول قديم عن الشافعي رحمه الله. والثانية الرواية الثانية عن مالك لا تصح صلاته علم أو جهل أو نسي، أداء موافق لقول الجمهور بأن تطهير النجاسة شرط لصحة الصلاة. والثالثة لمالك
تصح الصلاة مع النجاسة وإن كان عالما متعمدا، وإزالتها سنة. ونقل أصحابنا عن ابن عباس وسعيد بن جبير نحوه، قال النووي في المجموع، واحتج للجمهور ببعض الأدلة التي ذكرناها. وتعقبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، تعقب النووي، فقال، وهذا الكلام تابع فيه الشيخ الشوكاني وصديق حسن خان، ولا يخفى أن غاية ما تفيده هذه الأوامر هو الوجوب، والوجوب لا يستلزم الشرطية، لأن كون الشيء شرطا حكم شرعي وضعي لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرط، يقال هذا شرط لكذا، أو بتعليق الفعل به، من فعل كذا صحت صلاته، وإن لم يفعل كذا بطلت صلاته أو بطلت عبادته أو بطل عمل أو نحو ذلك، أو بتعليق الفعل به بأداة الشر، أو بنفي الفعل بدونه نفيا متوجها إلى الصحة، لا صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور، يعني هنا نفي إيه؟ صحة الصلاة، نعم، لا إلى الكمال، أو بنفي الثمرة، ثمرة العمل، يعني لا يقبل الله عملا بسبب كذا، فهذا أيضا نفي الإيه؟ نفي الثمرة، مش نفي للعمل، لأن العمل أتي به، معنى لا يقبله يعني لا يثيب عليه، هذا معنى نفي الثمرة، ولا يثبت بمجرد الأمر. إذا كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هنا يذكر من صيغ الشرطية كم صيغة ذكرناها قبل كده، أربعة، الأول النص الصريح إن ده إيه؟ شرط، النص الصريح إن ده إيه؟ شرط. الثاني تعليق الشيء بأداة من أداة الشرط اللي هي مش عارفين أدوات الشرط ولا إيه؟ لو إن ودئن
لراجع
إن هي إن وإذا ومتى هي أشهر أدوات إيه؟ أدوات الشرط. إن تذاكر تنجح، فجعل النجاح موقوف على إيه؟ على المذاكرة، وهكذا. يبقى هنا تعليق الشيء بأداة من أداة الإيه؟ أداة الشرط، أو نفي الفعل بدون هذا الشرط نفيا يتوجه إلى الإيه؟ الصح، أو بنفي الإيه؟ أو بنفي الثمرة. فإذا نفى صحة الشيء أو نفى ثمرته أو علقه بأداة من أدوات التعليق أو نص على كون هذا الشيء شرط، يبقى ده كله يفيد الإيه؟ يفيد الشرطية. أما مجرد الأمر فلا يفيد أكثر من الوجوب. يقول كلام ما زال الشيخ الألباني، لا الجمهور لا، والكلام بالضبط طيب، فذهب الشافعية إلى أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة، ولا تصدق ما لا لا هذا خطأ في النقل، يعني هذا خطأ من صديق حسن خان رحمه الله، أو لم يصب نقل رواية الجمهور. ولذلك أنا أقول دائما لا ينبغي لطالب العلم المحقق أن يعتمد أقوال أو نقولات بعض أو غير المحققين، لا يجوز أو لا ينبغي لطالب العلم أن يعتمد نقل غير المحققين للمذاهب. فصديق حسن خان رحمه الله تعالى نقل هنا ان الجمهور على ان طهارة البدن والثوب والمكان واجبة، ثم رد هو بنفسه في اخر الباب على الجمهور اللي قالوا بالايه؟ بالشرطية. فالظاهر الله تعالى اعلم ان المسألة اختلفت عنده، نعم، انما الجمهور على ان طهارة البدن والثوب والمكان ايه؟ شروط لصحة الصلاة. الوحيد اللي خالف في هذا هو الإمام مالك رحمه الله تعالى في رواية، وقال إن تطهير الثوب والبدن والمكان واجبات إن تركها عامدا بطرت إيه صلاة. وهذا وجه أيضا في مذهب الإمام أحمد كما سيأتي بيانه إن شاء الله. بقية كلام الشيخ الألباني رحمه الله: فالحق أن إزالة النجاسة ليست شرطا لصحة الصلاة، وهو قول أو قول الشافعي في القديم، وإنما هي واجبة فقط لهذه الأوامر يأثم مخالفها، فمن صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة كان تاركا لواجب، وأما أن صلاته باطلة كما هو شأن فقدان شرط الصلاة فلا لما عرفت. هذا كلام مين؟ كلام الشيخ الألباني تبع لي الشوكاني وصديق حسن خان رحمه الله تعالى الجميع. هذا الكلام في الحقيقة يعكر عليه أمران: دليل ونظر. أما الدليل فهو حديث جابر بن سمرة المتقدم، فاكرين ولا لا؟ أيصلي الرجل في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ قال إيه؟ نعم، إذا لم ير فيه شيئا. فعلق إباحة الصلاة على إذا لم ير شيئا، وهذا في الحقيقة يفيد الشرطية فعلا، ولكن يجاب على هذا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه وفيهما أذل. الحديث نقوله مرة ثانية، هذا كان قبل كده في مسألة حكم تقصير النجاسة، ولكن هو هنا يفيدنا أكثر. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته قلع عليه فوضعهما عن يساره. وهذا خاص بمين؟ خاص بالإمام والمنفرد، ليس في جماعة. إذا كان في جماعة مأموم يضعهما بين فخذيه أو يديه، ولا يؤذي من عن يمينه، أو إلا إذا كان هو في إيه؟ في آخر الصف وما فيش حد على يساره، أو إمام أو منفرد يضعهما على إيه؟ يساره. فوضعهما على يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا أو أذى، وفي رواية خبثا. الحقيقة جمع الروايات هنا هيفيدنا كثير جدا، لأن الجمهور لما ردوا على هذا الحديث حملوا القدر أو الأذى على إيه؟ ما دون النجاسة، على ما دون النجاسة، لكن رواية خبثة تقطع كل هذه إيه؟ الأقوال كما سيأتي إن شاء الله. قال: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا أو قال أذى، وفي رواية خبثا فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قدرا أو قال أذى فليمسحهما وليصل فيهما. رواه أبو داود والدارمي والحاكم والبيهقي وأحمد، وصححه الحاكم ووثقه الذهبي والترمذي والنووي. وحاول أن طبعا ذكرت هؤلاء لأن البيهقي رحمه الله تعالى حاول تضعيفه بغير مسوغ صحيح، فقال: حماد بن سلمة، هو ده يعني إسناد الحديث، حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن أبي نضرة، كل واحد منهم مختلف في عدالته، هكذا قال، وليس كذلك، فإنهم جميعا من رجال مسلم الثقات. فلهذا رد عليه التركماني رحمه الله في الجوهر النقي فأحسن. ثم إن حماد بن سلمة رحمه الله تعالى تابعه حماد بن زيد، وهو من هو في الحفظ والإتقان رحم الله تعالى الجميع، بل إن البيهقي نفسه أخرج شاهدا لهذا الحديث عن أنس بن مالك رحمه الله تعالى وحكم بأنه لا بأس به. يعني ذكر حديث أبي سعيد ثم أتبعه بحديث لأنس وقال إيه لا بأس به. فيكفي هذا يعني إذا كان حتى الأول فيه بعض ضعف وليس كذلك يعني فيشهد له حديث مين أنس بن مالك الذي قطع البيهقي رحمه الله تعالى بنفسه بأن إسناده لا بأس به. وحديث أنس هذا عند الحاكم رحمه الله ومن طريق أخرجه البيهقي. قال القطابي تعليقا على حديث أبي سعيد هذا قلت فيه من الفقه أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فإن صلاته مجزية ولا إعادة عليه. وإلى هذا ذهب الشافعي في القديم كما قال البيهقي وعليه يدل عمل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فقد روى البيهقي عن زيد بن أسلم قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في ردائه وفيه دم فأتاه نافع فنزع عنه رداءه وألقى عليه رداءه. يعني خذ رداء ابن عمر ووضع عليه مين رداءه هو رداء نافع يعني ومضى في صلاته. وأخرجه عبد الرزاق عن سالم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بينما هو يصلي رأى في ثوبه دما فانصرف فأشار إليهم فجاءوه بماء فغسله ثم أتم ما بقى عليه ما مضى من صلاته ولم يعد. يعني إذا كان صلى ركعتين مثلا خرج غسل ثيابه ولبسه مرة ثانية وقبل ركعتين الباقيين إذا كانت صلاة إيه؟ صلاة رباعية. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كما فيه الاختيارات. ومن صلى بالنجاسة ناجسا هذا كلامه يعني قال ومن صلى بالنجاسة نافيا أو جاهلا فلا إعادة عليه. وقال ابن القيم رحمه الله في الإضافة لغاية الأحزاب ومن ذلك يعني مما سهل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وشدد فيه الموسوسون ما أتى به عبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وطاووس وسالم ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ويحيى بن سعيد الأنصار. بالمناسبة يعني أحد إخوة جزاه الله خير قال لي في اللقاء الماضي أن سعيد بن المسيب أنكر المسيب وقال سيبوني سيبهم الله. الحقيقة أنا بحثت عن هذا القول فلم أجد له أثرا عن سعيد ابن المسيب. وإن كان النووي في تهذيب الأسماء واللغات ذكر أن المسيب والمسيب كلاهما صحيح والمسيب أشهر إلا أن أهل المدينة المشتهر عندهم المسيب بالكسر. وطبعا هو مدني سعيد بن المسيب مدني يبقى إن شاء الله نأخذ بقول مين بقول أهل المدينة. وإن كان المسيب هي من ناحية اللغوية إيه أشهر. قال حتى بي عبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وطاووس وسالم ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري والحكم والأوزاعي ومالك وإسحاق الدرعوي وأبو ثور والإمام أحمد في أصح روايتين عنه وغيرهم أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة لم يكن عالما بها أو كان يعلمها لكنه نسيها أو لم ينسها لكنه عجز عن إزالتها أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. معنى الكلام دي هل ده من ضابط الشرط ولا من ضابط الواجب؟ ده من ضابط الواجب لأن لو واحد نسي شرط من شروط الصلاة وصح وصلى تبقى صلاة صحيحة ولا نقول له ايتي بالشرط واعد الصلاة صلى بدون وضوء. كل مجمع على ان الوضوء شرط لصحة الايه لصحة الصلاة نقول له صلي ولا ما يصليش لابد من يعيد الوضوء او يتوضأ ثم يعيد الايه يعيد الصلاة سواء في الوقت او بعد ما خرج الايه او بعد ما خرج الوقت. يبقى ده ضبط الشرط ان الشرط لا تسامح بتركه سهوا ولا عمدا الا عجزا. يعني اذا عجز عن الاتيان بالشرط يبقى نقول له ايه لا تكليف الا بما يطاق. فاذا عجز فمعلوم ان الواجبات والشروط حتى والاركان بتسقط بالايه بتسقط بالعجز عنه. طيب لكن بالنسيان او بالجهل او بالعمد بدون عذر فلا يتسامح فيها، انما الواجب يتسامح في تركه سهوا او جهلا، فضلا عن ان يكون ايه عكسا. يبقى عندنا الشرط لا يترك الا بالعكس، اما الواجب فان ترك سهوا او جهلا او عجزا فلا بأس بذلك ولا يلزمه الايه الاعادة. فاللي ذكر ابن القيم رحمه الله تقريبا ولهذا قال الخطابي، خلينا في الوقت، خلينا الوقت نتكلم في ايه، طرد سهوا او نسيانا او عجزا، هذه كلها ايه لا مؤاخذة فيها ولا يتعلق بها بطلان. واضح؟ ده عكس الشرط. الشرط اذا ترك سهوا او جهلا فانه ايه لا يصلح عذرا. الحالة الوحيدة فقط اللي يصلح عذر في العكس، يبقى سواء ترك عامل او ترك شاهي او ترك جاهل كل ده ما يعذروش، اللي يعذره فقط العكس بخلاف الواجب. اما ترك الواجب عمدا فليس الكلام هيجي عليها في الجزئية الثانية اللي نقول بايه يعكر على كلام الشيخ الالباني ومن سبقه امرين، اللي هو الاول الدليل اللي هو حديث جابر بن سمرة، والثاني النظر هو ده اللي هنتكلم عليه ان شاء الله في مسألة الواجب. شوكاني علق على هذا الحديث اللي هو حديث ابي سعيد قال والحديث استدل به القائلون بان ازالة النجاسة من شروط صحة الصلاة. ليه؟ قالوا لان ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يتكلم خلع عليه ونحو ذلك الا اذا كان يلزمه ذلك، وان ده شرط لصحة الايه الصلاة، والا لمضى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته حتى وان عرف ان فيهما ايه اذى. قال وهو كما عرفناك عليهم لا لهم، لان استمراره على الصلاة التي صلاها قبل خلع النعل وعدم استئنافه لها يدل على عدم كون الطهارة شرطا. يعني لو كان الطهارة شرط وعلم بان النعلين فيهما اذى كان يلزمه ايه ليخلع النعلين ويبدا الصلاه من جديد، يعيد الصلاه مره ثانيه من تكبيره الاحرام. فلما بنى فلا يجوز البناء الا على ايه على صحيح، لان ما بني على باطل فهو باطل. فكونه كمل ولم يستأنف، يعني لم يبتدئ من البدايه، يبقى ده دليل على انه اعتبر الركعتين او الجزء اللي صلاه ايه صحيح، لان القاعده معروفه ما بني على باطل فهو باطل، يبقى اذا هو اعتبره صحيحا وهو كذلك. قال لأن استمراره على الصلاة التي صلاها قبل خلع النعل وعدم استئنافه لا يدل على عدم كون الطهارة شرطا. وأجاب الجمهور عن هذا لأن المراد بالقدر هو الشيء المستقبر كالمقاط والقصار ونحوهما، ولا يلزم من القدر أن يكون نجسا، وبأنه يمكن أن يكون دما يسيرا معفوا عنه، وإخبار جبريل له بذلك لئلا تتلوث ثيابه بشيء مستقبر. وهذا طبعا يرد عليه. قال ويرد هذا الجواب بما قاله في البارع في تفسير قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، أنه كنا بإلغائه أو أنه كنا بالغائط عن الكبر، أنه كنا بالغائط عن القدر. وقول الأزهري النجس القدر الخارج من بدن الإنسان، فاعتبر إيه النجس قدر. والأزهري طبعا هذا من فحول أهل اللغة، فجعل أو فجعله أي جعل الأزهري المستقبر غير نجس أو نجس فجعل الجمهور المستقبر غير نجس او نجس معفو عنه تحكم. واخبار جبريل في حال الصلاة بالقدر الظاهر انه لما فيهما من النجاسة التي يجب تجنبها في الصلاة لا لمخالفة او لا لمخافة التلوث، لانه لو كان كذلك لاخبره قبل الدخول في الصلاة. لو كان كذلك فأخبره قبل أن يدخل في الصلاة إن علمتم إيه أذى. طب واحد يقول من البداية لماذا لم يخبره بإن علم فيهما أذى؟ هذا على سبيل التشريع، هذا على سبيل التشريع ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جزء من صلاته بالنجاسه، ثم ياتي جبريل ويخبره، ولا شك ان هذا ابلغ في البيان من ان يخبره ايه ابتداء. نعم. قال على ان هذا الجواب جواب الجمهور يعني لا يمكن مثله في روايه الخبث المذكوره في الباب، للاتفاق بين ائمه اللغه وغيرهم ان الاخبثين هما البول والغائط. لذلك انا قلت هناك ان جمع روايات الحديث مهم جدا، لان روايه القبر او الاذى ممكن تؤول زي ما اولها الجمهور، لكن روايه الخبث ومعلوم ان الخبث نجس، الخبر نجس. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: وتأويل ذلك بيرد على الجمهور على ما يستقدر من مخاط أو نحوه من الطاهرات لا يصح لوجوه. أحدها أن ذلك لا يسمى خبثا، لا القدر اللي هو الشيء المستقدر لا يسمى إيه؟ لا يسمى خبثا، ولكن يسمى ها؟ قال أن ذلك لا يسمى خبثا وإنما يسمى قدر أو نحو ذلك. الثاني أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة فإنه لا يبطلها، بل إن الإنسان لو استشعر خروج بلغم منه أو مخاط أو نحو ذلك يعمله ها؟ يثني ثوبه ويتمخط فيه بدل من أن يبصق تجاه وجهه، وقد ثبت النهي عن ذلك. طب كونه يبصق في ثوبه او يتمخط في ثوبه ويبقى نقول ان ده مستقذر منهي عنه، يبقى كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وينهى عنه؟ فاتباعه الضدين مستحيل. نعم. انه او ان ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة فانه لا يبطلها. الثالث أنه لا تخلع النعل لذلك في الصلاة فإنه عمل لغير حاجة، فأقل أحواله الكراهة. يعني جبريل لما يأتي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلع عليه في الصلاة لعمل لا يلزم منه صحة الصلاة، يبقى هذا عمل لا طائل من ورائه، لا طائل من ورائه، فأقل أحواله الكراهة. يبقى هذا فيما يتعلق بمسألة حديث أبي سعيد، وهو واضح في صرفه لحديث جابر بن سمرة الذي يفيد الشرطي. قال الشيخ ابن عثيمين، وهي الجزئية الثانية، مسألة الايه؟ مسألة النظر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست شرطا في الصحة، ولكنها واجبة في طهارة البدن والثوب والمكان. ولكن بلا شك القول الراجح قول الجمهور، لأن هذا الواجب، خلي بالك بقى هو ده التفريق، لأن هذا الواجب خاص بالصلاة، وكل ما وجب في العبادة فإن فواته مبطل لها إذا كان عمدا. كل ما يتعلق بالعبادة من واجبات إذا تعمد المرء تركها فهذا إيه؟ يبطلها. وعلى هذا فنقول إن القول الراجح، هذا كلام الشيخ العثيمين أيضا، إن القول الراجح أن صلاته باطلة، فكأنه قيل لا تصلي وأنت متلبس بهذه النجاسة، فإذا صلى وهو متلبس بها فقد صلى على وجه ما أراده الله ورسوله ولا أمر به الله ورسوله، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن تكلم برشق العثيمين، هذا وجه كون اجتناب النجاسة من شروط الصلاة، يبقى ليس شرطا مستقلا أو ينطبق عليه ضوابط الشرط، ولكن لأنه إيه؟ واجب ترك عمدا. وفارق بين واجب يترك عمدا وواجب يترك نسيانا أو جهلا، نسيانا أو جهلا. لكن حقيقة فهذا كلام وإن كان يؤكده الدليل، إلا إن ضبط المصطلحات أولى من إطلاقها بدون ضابط. يعني ما أقول في البداية طهارة البدن والثوب والمكان شرط لصحة الصلاة، بمجرد ما أقول إنه شرط لصحة الصلاة يثبت من عدمه العدم بغض النظر عن النسيان أو الجهل أو غيره. لكن لما أقول واجب، والواجب إذا ترك عمدا بطلت الصلاة، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. فلما يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتطهير البدن والثوب والمكان كأنه نهى عن إيه؟ عن الصلاة بالنجاسة في هذه الأشياء الثلاث، والنهي يقتضي الفساد عند الجمهور. يبقى جت من هذا الباب وليس من باب ان هو ايه شرط بالضوابط المعروفة. فلا شك ان ضبط المسألة بهذا الكلام اولى. يبقى نقول واجب، ولكن اذا تعمد تركه فكأنه تعمد الاتيان بالعبادة على غير وجهها الصحيح، فاذا تكون العبادة ايه؟ تكون العبادة باطلة. لكن لو قلنا شرط، يبقى من البداية بنقول انه صلى بالنجاسة، عالم جاهل عاجز عالم، كل ده ايه؟ تبقى صلاته باطلة. نفرق ازاي؟ بالتفريق اللي انا ذكرته هذا، بان نقول الواجب في العبادة غير الواجب فين؟ في غيره. وتعمد ترك الواجب في العبادة بخلاف تركه نسيانا او جهلا. ليه؟ لان تركه نسيانا او جهلا معفو عنه، اما تركه عمدا فهذا يبقى كأنه مصر انه يأتي بالعبادة على غير وجهها الصحيح، فيدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. العجيب ان اللي قالوا بعدم وقوع الحيض في الطلاق في الحيض استدلوا بهذا الحديث كابن حزم رحمه الله تعالى، والعجيب ان هم ايضا اللي قالوا هنا بان دي واجب وليس بايه؟ بشر. في ايه التفريق؟ يعني لما قالوا اللي يطلق في الحيض يبقى ده طلاق على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. طب هنا ليه ما يقولوش اللي اتى بالعبادة على غير وجهه وتعمد الاتيان بها مع النجاسة المنهي عن التلبس بها حال الصلاة ما تبقاش بطلة فيبطل الطلاق؟ وهنا ما يبطلش الايه؟ ما يبطلش العبادة، مع ان الامر في العبادة اشد منهم فين؟ في المعاملة كده ولا لا؟ يعني انا لو قلت ان العبادة باطلة اوقع من ان انا اقول الطلاق ايه؟ غير واقع ولا لا؟ يعني لما يأتي انسان بالطلاق على غير الصفة المشروع وانا اقول هو طلق طلق، فطالما طلق يبقى الطلاق واقع، حتى وان كان يجب عليه ان هو ينفر حتى تتطهر المرأة ولا يطأها، ثم بعد ذلك إن شاء طلق أو إن شاء إيه أمس، ده واجب عليه. طب لما يخالف هذا الواجب نقول الطلاق واقع ولا غير واقع؟ نقول آثم واقع، لأن المعاملة غير إيه؟ العبادة. لكن لما يتعمد الإتيان بالعبادة على غير وجهها الصحيح نقول بطلة ولا نقولش بالبطلة؟ يبقى نقول بطلة، ونستدل بهذا الحديث. يبقى الاستدلال بهذا الحديث من عمل عمل ليس عليه امرنا في باب الطلاق ليس كالاستدلال به في باب الايه؟ في باب العبادة، بل هو بالعبادة في الصق. ثم ان ابن حزم رحمه الله تعالى لما اتكلم على مسألة الشروط اعتبر ان الاصل في الشروط المنع، بخلاف الجمهور قالوا الاصل في الشروط الايه؟ الاباحه، لانه اعتمد قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. قال يبقى هنا يلزم ان الشرط، ما فيش حاجه اسمها شروط فعليه، ولكن في شروط شرعيه، مع ان الدنيا كلها على خلاف ذلك، وقالوا ان الشروط منها ما هو فعلي يعني يجعله الانسان بينه وبين اخيه، او شروط ايه؟ شرعيه. لكن المهم ان الشرط الفعلي يكون موافق لشروط الايه؟ الشرعيه، غير خارج عن مقصودها، غير او يكون ملائما لايه؟ لهذا لمقاصد الشرع واهدافه. فالحاصل ان الاستدلال هنا بمن عمل عمل ليس عليه امرنا في كون ترك الواجب عمدا في العبادة يبطلها أقوى من استدلالهم به في باب الإيه؟ في باب الطلاق في الحيض وعليه. فنقول يتلخص من هذا الكلام إن أعدل الأقوال وأوسطها إن طهارة البدن والثوب والمكان واجبة، فمن تعمد تركها بطلت صلاته لأنه داخل في عموم قول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا فيما يتعلق بهذه الجزئية، وأظن أن الوقت لا يسعفنا لبيان ما يستثنى من هذا الباب في مسألة الثياب التي يمكن الصلاة بها أو الأحوال التي يمكن الصلاة فيها مع توقع النجاسة، وكذلك الأماكن التي منع الشارع من الصلاة فيها. فنرجع الحديث فيها إلى لقائنا المقبل إن شاء الله.
أو إذا دخل الخلل على ركن من أركان المعاملة عقد أو تصرف فهذا يبطله من أصله ولا يترتب عليه أي ثمرة من ثمرات، بخلاف ما لو دخل الخلل في الوصف اللي هو الشرط فإنه يفسده. والفارق بين الباطل والفاسد عندهم إن الباطل لا يترتب عليه أي أصل، أما الفاسد فإنك ترفع سبب الفساد ويبقى أصل العقد أو التصرف إيه قائم، فيترتب عليه بعض الآثار المرتبطة به. ولهذا فرقوا بين الركن والإيه والشرط. والأصل إن إحنا برضو فرقنا بين الركن والشرط، وقلنا إن الشرط بيكون خارج عن أجزاء الشيء، عن أجزاء الشيء المكونة له. إحنا نقول صلاة، الصلاة في أشياء بتتقدمها وفي أشياء بتدخل في حقيقتها. الصلاة بتبدأ بإيه؟ بالتكبير، تكبيرة الإحرام، وتنتهي بإيه؟ بالتسليم. فيبقى عندنا تكبيرة الإحرام إيه؟ ركن. القيام ركن، الركوع ركن، القيام من الركوع ركن، كل ده حاجة داخلة كصلب الصلاة ده أركان. طيب اللي قبلها من نية وطهارة وغير ذلك يبقى ده ايه اسمها شروط، وان كانت النية تدخل ايضا ركن باعتبار انه يلزم مصاحبتها طول الصلاة، يلزم ان يستمر على نيته التي دخل بها الى اخر الصلاة، فاذا غير نيته داخل الصلاة بطلت الصلاة. بعض العلماء بيعتبرها ركن من هذا الايه من هذا الباب. فبنقول ان الفارق بين الشرط والركن ان الشرط بيكون خارج العمل وليس من اجزائه المكونة له، اما الركن فهو من اجزائه المكونة له، بحيث لا نقول ان الشيء ده وقع الا باتمام هذه الايه الاركان. جاء في بعض البرامج ان امرأة رأت في منامها طفل يرضع من القمر، ففسروا لها بانه المهدي المنتظر، فهل هذه علامة شرعية وما علامات المهدي المنتظر؟ ابتداء منذ متى كانت الاحكام الشرعية تثبت بالرؤى المنامية؟ وفي الحقيقة يعني امثال هذه البرامج ما هي الا يعني نقول يعني من باب غر الرماد في العيون، علشان يقولوا ان احنا عندنا برامج دينية ونحو ذلك. لكن يا ليتهم اذ اقاموا هذه البرامج اتوا باناس على علم وتقوى وورع ونحو ذلك حتى يعلموا الناس شيئا. ايه واحد اعيد لي مخصوص علشان يفسر الرؤى والاحلام؟ هو ده الدين؟ فما يفسر قرآن يشرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يفسر احلام او رؤى هي ده بقى للدين؟ الناس عايزة كده، هو ده بالنسبة لهم احب اليهم من انه يجي ويفسر قرآن ويقول هذا اللفظ معناها كذا وفيها قراءتين القراءة الفلانية كده وكده، واحنا نقصين وقع دماغ. وده الحصل النهاردة، يعني حتى الناس اقبالهم على الدروس العلمية لا يقارن باقبالهم على الدروس الوعظية، وده مسألة حتى في عموم اخواننا الملتزمين مش هقول يعني في. فبالتالي يعني هي برامج تمشية حال او ارضاء للناس، فمثل هذه لا يؤخذ منها احكام شرعية. زيد على ذلك ان ايضا زي ما دي قالت فطلع لنا واحد بصورة أنا رأيتها بنفسي على الانترنت، غلام اسمه معصوم في باكستان، هذا الغلام ولد مشوها بعين واحدة، يعني العين عين واحدة عين زي عيننا بالضبط ولكن فوق أنف، فوق أنف يعني في هذه المنطقة. فمجرد ما رأى الناس طبعا كانت أمه لبشاعة منظره تلبسه النقاب، معروف الأماكن دي باكستان وأفغانستان وغيرها مسألة النقاب عندهم يعني زي الأكل والشرب، فكانت بتلبسه ملابس فتيات وغطي وجهه. فالمهم لما انكشف أمره بمجرد ما الناس عرفوا قالوا بس المسيح الدجال طلع، يعني كأن الناس كل اللي في دماغهم المهدي المنتظر المسيح الدجال. القضية لما أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قالوا ماذا أعددت لها؟ نشغل نفسنا بالمسيح الدجال طلع ولا ما طلعش، المهدي طلع ولا ما طلعش، احنا مالنا لما يبقى يطلع. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من فتنته، لكن ونستعد قبلها. لكن احنا الآن هرمج الدون ومعرفش ايه ومعرفش ايه هذا كلام يعني كله في الحقيقة يعني إن دل على شيء فإنما يدل على خواء فكري ودخل داخلي عند كثير من الناس. لأن الصحابة رضي الله تعالى عليهم ما كانوا يسألون عن شيء أبدا إلا ويترتب عليه عمل، إنما باب العلم بالشيء والثقافة العامة ونحو ذلك ما كانتش قضيتهم هذه. يرحمكم الله. حتى لو حصل يا إخوان إحنا يعني ما علينا هذه يعني طرهات لا نلتفت إليها، لكن أنا أقول حتى لو حصل، منذ متى تثبت الأحكام الشرعية بالرؤى والأحلام؟ من إمتى؟ يعني خصوصا إن هي امرأة والله أعلم بحالها وإلى آخر يعني كلام كثير، لكن إحنا نأصل كيف يكون الجواب وكيف يكون الرد ابتداء. يعني مثلا عندك ما فيش داعي لذكر أسماء أحمد عمر هاشم وغيره من قبل علو المالكي ويوي يستدل على استحباب الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بحديث في صحيح البخاري اللي هو فيه استبشار أبي لهب بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وعتقه لمن؟ لثويبة مولاته، لما أخبرته بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا فرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ورآه العباس في المنام إنه يخفف عنه العذاب في كل يوم اثنين لأنه أعتق ثويبة مولاته فرحا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كافر محكوم عليه بالخلود في النار، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب إلى آخره. فكيف إذا كنا مسلمين بالنبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنين به ونحن نفعل هذا فرحة برسول الله؟ يعني هذه مثلا ممكن شبهة تدخل على كثير من الناس، لكن يرد عليها بخمسة أوجه مش وجه واحد. الأول من اللي رأى الرؤية؟ العباس رضي الله تعالى عنه. ثم إن هذه الرؤية قد تكون من العباس قبل إسلامه وقد تكون بعد إسلام، يبقى هنا مطروح. الأمر الثاني والأول أو المفروض أن يكون الأول، من الذي يثبت الأحكام الشرعية خاصة إذا تعلقت بغيب بالرؤى المنامية؟ ثم إن اللي راوي هذا عن العباس وإن كان في صحيح البخاري لم يسمع العباس رضي الله تعالى عنه فهي إيه؟ منقطعة. ثم إذا كان هذا كافر وفعل ذلك، فعله تعبدا أم فعله جبلة وطبيعة؟ فعلوا إيه؟ أبو لهب فعل طبيعة، المفروض الإنسان لما بيولد له ولا بيفرح، يولد لأخيه ولا بيفرح، فهذا الفرح الطبيعي الجبلي يثاب عليه الإنسان؟ معروف إن إحنا اتكلمنا هناك في المستحب إن الإنسان لا يثاب إلا على عمل قصد به التعبد، قصد به التعبد ولا عبادة لإيه؟ لكافر. لكن هم يعني حطاب ليه؟ أو هنقول أتباع هوى، كل ما يمكن إن هم يدسوه والناس بتغتر به بيقولوه، ولكن كم من الناس ينقح ويمحص ويبحث فلان أستاذ دكتور وصفة. فالقضية مش قضية قالت أو ما قالتش، ولكن قضية من الذي يقول بإثبات الأحكام الشرعية خاصة ما يتعلق بالغيب برؤية منامية؟ يعني سبحانك هذا بهتان عظيم، لا يثبت هذا إلا للأنبياء فقط باعتبار أن رؤية الأنبياء إيه؟ وحي فقط. أما أي رؤية أخرى فالق بها ولا تبالي. أنا رجل أحفظ ما يزيد على ثلث القرآن بالتجويد وأرى أني أفضل زملائي في العمل من حيث شروط الإمام، لكن ذو معاصي أو لكني طيب ذو معاصي وأشعر أني مرائي وذلك يقلقني كثيرا ويصدني عن الخير، فهل من سبيل العلاج الرياء؟ هو ابتداء مجرد حفظ القرآن بالتجويد لا يجعل المرء أفضل من غيره، لا يجعل المرء أفضل من غيره، لأن العبرة ليست بحفظ القرآن فقط، رواية، ولكن حفظ القرآن رواية ورعاية، عمل بمقتضى هذا الايه، وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. والأدلة على هذا كثيرة جدا، يعني حديث عامر بن واثلة في صحيح مسلم من حديث عامر بن واثلة رحمه الله قال أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر رضي الله تعالى عنه بعسفان على خارج المدينة، وكان عمر يستعمله على أهل مكة، فقال من استعملت على أهل الوادي؟ قال استعملت عليهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولا من موالينا. قال استعملت عليهم مولا، يعني كأنك لم تجد إلا عبد من عبادكم أو من عبيدكم تستعمله على الناس. قال إنه حافظ بكتاب الله وعالم بالإيه بالفرائض. قال أما إن نبيك صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذا أصله في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ للمتقين. فمفهومه أنه عمل على غيرهم، وهذا يؤكد قول الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالعبرة مش بالحفظ، ولكن العبرة بالإيه، يبقى حفظ صدر وحفظ عمل، حفظ صدر وحفظ إيه عمل. هذه واحدة. الثانية مسألة المعاصي، هذه يعني من لم يحجبه قرآنه عن المعاصي فمتى يحجب؟ والله تعالى يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إن لم يتذكر بالقرآن فمتى يتذكر؟ هي مسألة لابد أن يراجع نفسه. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم أو الواحد من السلف ممكن في طول مدة حفظه للقرآن جدا. ليه؟ لأنه ما كان الواحد منهم يتجاوز العشر آيات حتى يحفظه ويعلم أحكامها ويعمل بما فيها. فممكن يعيش عمره كله يحفظ في البقرة والأعمرة، لأن القضية مش قضية حفظ فقط، ولكن قضية إيه؟ حفظ وعمل. يبقى الأول يراجع نفسه، هذا بالنسبة لمسألة الحفظ، ويعلم إن ده مسؤول عن هذا الحفظ الذي حفظه، عن هذا القرآن الذي أنعم الله عز وجل عليه به، هل يعمل به أم لا؟ أظن ده يكون أكبر زاجر عندما يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، أو يعلم من قبل قول الله تبارك وتعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولا شك إن أعظم هجر القرآن الكريم هو هجر الإيه؟ هجر العمل به، هجر العمل به. ثم كونه يستشعر انه مرائي وكذا، هذه في الحقيقة من وساوس ابليس التي يحول بها بين المرء وبين الطاعة. ولهذا قالوا من ترك العمل خوفا من الرياء فهو مرائي، ومن عمل للناس فهو مشرك. اللي بيعمل العمل ويكون الحامل له الناس يبقى ده مشرك، واللي بيترك العمل مخافة الناس يبقى ده ايه؟ مرائي. فالاصل الحامل لك على العمل ابتداء ايه؟ طاعة الله عز وجل، التقرب الى الله، ادخل الى العمل والق هذه الوساوس خلف ظهرك، لانك ان استرسلت معها فانك لن تنجو منها ابدا. ودي شغلة الشيطان. فالحاصل انه يستعيذ بالله عز وجل كثيرا، ويجتهد في فعل الخيرات، ويراجع نفسه فيما يحفظه من كتاب الله عز وجل هل يعمل به أم لا. فذلك حري إن شاء الله أن يحول بينه وبين هذه الوساوس. ما حكم العلماء على مذهب داود الظاهري وأصحابه، وهل هو من البدع كما ذكر الشطبي؟ الشطبي ذكر أن ده مذهب من البدع. اللي كتب السؤال يعني يجبنا، الشطبي قال ان مذهب داود مذهب بدع، فاي كتاب هذا؟ لان المشهور من كتب الشطبي اما الموافقات، وده اللي يتعلق بكلام بالفقه يعني، او الاعتصام، والاعتصام هو اللي يتعلق بالايه؟ بالبدع. في الحقيقة انا لم اقف عليه ولا اعلمه عن الشطبي، او لا اظنه يقول هذا، كان اغلط طبعا. لكن مذهب داود الظاهري نقدر نقول هل هو من المذاهب المعتمدة التي يعارض بها المذاهب المشهورة مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد الشافعي أم لا؟ بعض العلماء يعتبرونه، والبعض لا يحكيه في مخالفة الإجماع كالنووي رحمه الله وغيره. لكن لا شك ان طبعا مذهب داود الظاهري بالنسبة لنا يعتبر اندرس، ولكن اللي موجود مذهب مين؟ يعتبر مذهب ابن حزم، ومذهب ابن حزم امتداد لمذهب ايه؟ داود الظاهري، وان كان ابن حزم له مخالفات لشيخ داود ايضا، ولكن يعتبر هو استقل بمذهب هذا، ولا شك ان الحق عنده اغلب من خلافه. هل اغلق باب الاجتهاد؟ ومن يحق له الاجتهاد في عصرنا؟ باب الاجتهاد لم يغلق، ولكن للأسف ما يستطيع ولوجه إلا على حد قول الشيخ الألباني ثلاثة. الشيخ الألباني عد ثلاثة فقط في العصر اللي احنا فيه، وللأسف الثلاثة يعني رحلوا، ونسأل الله عز وجل أن يأجرهم خيرا. الشيخ ابن باز، الشيخ أحمد شاكر، الشيخ تقي الدين الهلالي، والثلاثة ماتوا. هو ده في الحقيقة يعني من شؤم أيامنا هذه، نسأل الله السلامة، ونسأل الله عز وجل أن يخلفنا يعني خيرا منهم، إن كان هذا يعني من باب تمني الخير مع عدم توقع حصوله. من مكرمين؟ لا، هو الشيخ هكذا، نقول هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن لا شك أن الشيخ بكر أبو زيد يعني عنده مؤهلات كثيرة، والحقيقة يعني كان أولى به أو أولى بذلك الشيخ ابن عثيمين، لكن الشيخ الألباني كان له نظرة في باب الحديث، كان يرى أن الشيخ ابن عثيمين لم يبلغ مرتبة الاجتهاد في باب الحديث، وبالتالي لا يصلح أن يكون مجتهدا مطلقا بخلاف الثلاثة المذكورين. حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن تؤخذ للضرورة فقط، تؤخذ للضرورة، إن لم يكن له دخل آخر يكفي حاجته فلا بأس أن يأخذ بمقدار الضرورة فقط، هذا القول الوسط في المسألة، وهو الذي نص عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة وغيرها. ما هو القول في كتاب الشوكاني عن حكم السماع وذكره في عدم حجية الإجماع أصلا وإن كان على تحريم السماع؟ لا، هو الشوكاني ما أنكر الإجماع، ولكن أنكر دعوى الإجماع، ولكن أنكر دعوى الإجماع أو الإجماع اللي احنا بنقول عليه اتفاق العلماء الذين وصل إلينا قولهم مع عدم معرفة مخالف، لكن هو أثبت مخالفين في هذا الباب، لكن في الحقيقة هذا القول مردود عليه، ويرجع في ذلك إلى رسالة حكم المعازف للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذا جامع الرجل زوجته فأنزل ثم اغتسل وبعد فترة خرج منه بعض المني ولكن ليس بشهوة، فهل عليه غسل مرة أخرى؟ هذه مسألة تكلمنا فيها قبل ذلك، وقلنا إذا اغتسل وخرج منه بعد ذلك شيء فلا غسل عليه، فالغالب أنه لا يكون منيا، ولو كان منيا فليس المني الذي يوجب الغسل، لأن أصل المني الذي يوجب الغسل وما خرج بدفق وصحبه فتور وكان بشهوة. إذا أطال الإمام في صلاة الظهر واستصعبت عليه آية، هل يجوز النظر في المصحف؟ لا، يركع، خصوصا من صلاة الظهر. هل منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ذو ثلاث درجات أم أربع؟ ثلاث درجات. ذكر أخ في الدرس السابق مسألة التغليب، تغليب لفظ الأذان على الإقامة في قول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، وما المانع من ذلك؟ تسمية النبي صلى الله عليه وسلم الشيء بغيره، هذا وإن كان من باب حمل الشيء على الغالب منه، لا يمنع من قولنا بأن الإقامة تأخذ حكم الإيه؟ الأذان، خاصة وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بين كل أذانين صلاة علمنا قطعا إن هو إيه؟ الأذان والإقامة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم سماها أذان، فالأصل إن هي لها أحكام الأذان إلا ما استثني، حتى وإن كان هذا من باب التسمية بالغالب أو من باب التغليب والتسامح، الأصل هي تأخذ أحكامها، وهذا ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم إن الغالب أيضا إن المؤذن هو إيه؟ يقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يبقى هذا عام يدخل فيه الأذان ويدخل فيه الإيه الإقامة باعتبار أن الغالب أن من أذن فهو يقيم. ثم إنه عمل خير لا مانع منه ودل العموم عليه، وإذا أمكن العمل بالعموم فلا يقال بالتخصيص إلا بدليل واضح. عدم القول بأمين في الصلاة ما لم يذكرها الإمام ماذا نفعل؟ قلنا هذه لا نقول بالوجوب، لا نقول بالوجوب إلا إذا أمن الإمام. والعلماء أول ما رواه مسلم في صحيح من قول فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين بأنها موقوفة على تأمين الإيه الإمام، يعني إذا قال آمين وأمن فأمنوا معه ليوافق تأمينكم تأمين الإمام وتأمين الملائكة بيكون مع الإمام، فمن فعل ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه المسألة سيأتي بحثها أوسع إن شاء الله في صفة الصلاة. ماذا نفعل لو لم نسمع صوت الإمام لكافة المصلين؟ خلاص إذا لم تسمع تأمينه وعلمت أنه انتهى في القراءة، خاصة أن القراءة مثلا بتكون في مكبرات وغيرها، فبمجرد ما ينتهي من القول ولا الضالين فاترك له مدة بمقدار ما يرتد إليه نفسه، ثم بعد ذلك تؤمن ليوافق تأمينك تأمينه. وإن كانت المسألة فيها خلاف سنعرضه قريبا إن شاء الله، هل يؤمن بعد الإمام؟ أن فيها إيه ثلاثة أقوال، قول بأنه بعد ولا الضالين مباشرة سواء أمن الإمام بعدها مباشرة أو تأخر بعض الشيء، القول الثالث أن يؤمن مع القول الثاني أن يؤمن مع الإمام، القول الثالث أن يؤمن بعد تأمين الإمام. وهذا دليله إنما جعل الإمام ليهتم إيه به، وإذا أمن فأمنه. قالوا فهذا دليل على أن التأمين يكون بعد تأمين الإيه الإمام. تفصيل القول يأتي فيها إن شاء الله في صفة الصلاة، لكن وأعدى الأقوال أنه يكون مع الإيه مع الإمام. امرأة مات عنها زوجها فهل يجب عليها البقاء في بيت الزوجية ويحرم عليها الخروج في فترة العدة أم لا يجب عليها ذلك، وهل لها أن تخرج ولكن بشروط أو للضرورة؟ طبعا مسألة الضرورة خلاص ترفع الإيه ترفع المحذور، وكل الآثار التي وردت في هذا الباب الآثار المرفوعة يعني الحديث المرفوعة في باب منع الزوجة من الخروج من بيت زوجها في مدة العدة فيها كلام فيها مقال، وبرضه تفصيل القول يأتي فيها إن شاء الله. نريد تنبيه أحبابنا في الله بأن غدا يوم 13 من شهر محرم أول أيام القمرية، فلا ينسى من يحب الصالحات الصوم ثم الدعاء لأخيكم. جزاك الله خيرا والدال على الخير كفاعله. ولا شك أن شهر المحرم من أو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم كما يصوم في هذا الشهر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصومه كله، فالصيام فيه أو إكثار الصيام فيه مستحب عموما سواء في الأيام القمرية أو غيره. يقول كل شيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإقعاء بين السجدتين وكان أحيانا يقع ينتصب على عقبيه وصدور قدميه، فما معنى ذلك؟ هل هي هذه الهيئة أم غيرها؟ أنا بليد في الرسم، أنا الأخ راسم، لكن أنا ما يعني مسألة الرسم دي يعني كانت المؤخراني دايما مسألة الرسم، كنت طلع الأول على المجموعة الدفعة كلها وجاب 8 من 20 في الرسم فنزح. ولو تفضلت من بيانها عمليا تفضل الزانة محبوس يعني حد هو طبعا الإقعاء إنه ينصب قدميه ويجلس عليهما مثلها بمشاهد الله يكرمك هكذا أيوة يعني يوقف رجليه كذا ويجلس على عقبيه في النهاية. الإقعاء المعنى المنهي عنه بقى في مسعود بالمرة الإقعاء المنهي عنه الإقعاء المنهي عنه لا الإقعاء المنهي عنه اعمل نفذ لا 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 افرد رجليك خالص بره وخلي المقعد على الأرض الله يفتح عليك. هو ده الإقعاء المنهي عنه، ان هو يفرد رجليه خارج جسده ويجلس على الارض بالمقعدة، هو ده الايه الاقعاء المنهي عنه. ففارق بين الاقعائين، الاقعاء الاول اللي هو ينصب قدميه ويجلس عليهما وده هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم احيانا في التشهد الايه في التشهد الاوسط او في الجلسة بين الايه السجدتين. اما الاخر المنهى عنه اللي هو اقعاء الكلب عزكم الله فهو انه يعمل ايه يفرد رجليه بره جسده خالص ويجلس بمقعدته على الارض. انا افتريد معصية عسل الله واياك وكان وكلما تبت منها رجعت اليها ثانية. فليعد هذا الرجوع بعد التوبة استهزاء بقدر الله كما سمعت. يعني ايه استهزاء بقدر الله؟ وانت تعلم قدر الله لكي تقول استهزاء بقدر الله؟ ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذنب عبد ذنبا فقال ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي فغفر الله. فقال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يعلم الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم اذنب ذنبا. من العلماء من قال ان هو نفس الذنب ومن من قال اذنب ذنبا ايه اخر لكن على كل سواء هذا او ذاك. فقال رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يعلم الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. وفي الثالثة قال ذلك فقال الله عز وجل فليفعل عبدي ما شاء. يعني ما دام انه يستفزه الشيطان ويوقعه في المعصية رغم كراهته لها وبغضه لفعلها ونحو ذلك ويتوب الى الله عز وجل ثم يضعف مرة ثانية ويفعل الذنب. فما دام يذنب وهو غير مصر على الذنب ويفعل الذنب ويشفق من لقاء الله عز وجل به فيتوب فالله عز وجل تسبق رحمته غضبه سبحانه. لكن المسألة مسألة قلوب، هل يفعل هذا الامر وهو مستهين به فعلا ام انه يغلب عليه؟ وقد ذكرنا وتذكرون ايضا حديث الصحابي عبد الله الذي كان يلقب بحمار وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما كان يؤتى به في الخمر. فقال احد الصحابة اللهم لعنه فكثيرا ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله. فهو يحب الله ورسوله مع انه يفعل ليه الذنب ويشرب الخمر كثيرا لكن ضعفت نفسه في هذا الباب. فهذا رحمة الله عز وجل له أرجاء. أما أن نقول أنه مستهزئ بمعاصي الله عز وجل العلماء يقولون يعني بعضهم يقول هذا المقيم على الذنب أو المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بالله تبارك وتعالى. لكن هنا لابد أن يقيد هذا بالرضا بهذا الذنب. وفارق كبير بين إصرار القلب والمواظبة على الفعل. لأن البعض يفهم قول ابن عباس وغيره لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع اصرار ان الاصرار هو المداومة على الايه على الفعل. وممكن يدوم على الفعل ومش مصر عليه يكاد قلبه يتقطع ويعتصر الما لفعل المعصية ولكن مش قادر ان هو يمتنع عنها. فهذا لا يقال مصر حتى وان كان مداوما على الايه حتى وان كان مداوما على الفعل. انما الاصرار هو اصرار القلب وإصرار القلب. والأصل أن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا لا يعد استهزاء إلا إذا استهان بالذنب ورضي به ونحو ذلك. لأن الأصل في المعاملات الإباحة والأصل في العبادات المنع. الأصل في العبادات المنع. ثم ان باب المعاملات اوسع من باب العبادات. بمعنى ان العلماء لما تكلموا في مسألة النهي يقتضي الفساد ام لا قالوا النهي يقتضي الفساد قولا واحدا في العبادة بخلاف المعاملة. فالمعاملة فيها ما يتعلق بذات المعاملة وما يتعلق باشياء خارجة عن الايه المعاملة. ولذلك استثناءات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصرية. نهى عن الايه التصرية. التصرية يعني ايه تصرية المشية؟ حبس اللبن في ضرعها حتى يبدو كبيرا ويظن ان فيها لبن ايه غزير. قال فمن اشتراها فهو بخير النظرين. يبقى نهى عن التصرية. لو قلنا ان النهي يقتضي الفساد يبقى بيع المصراه فاسد باطل. لكن نفس الله قال فمن اشتراها فهو بخير النظرين ان شاء امسك وان شاء ردها ومعها صاع من تمر. يبقى هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسألة بالخيار لمين؟ للي واقع عليه الغضب. فقال له ان شاء امسكها ورضي نصيبه او ان شاء ربها وتمن اللبن اللي خده منها اللي كان مخزون ايه سابقا. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي سببا لفساد الايه لفساد البيع. فعلى كل ان الاصل في العبادة المنع والاصل في المعاملة الاباحة، ولهذا فرقوا بين الواجب في العبادة والواجب في المعاملة. نعم. اعمل في شركة تكييف واراد مديري في العمل ان يعطيني مالا نظير تصليح جهاز خاص بالشركة، هل اقبل هذا المال ام لا؟ مع العلم اني قلت له ان هذا المال حرام اخذه، فقال انا المسؤول، هل علي او هل عليه أو علي بقى اخذه ام لا؟ انت افتيت نفسك، انت افتيت نفسك، انت قلت للمدير ان هذا المال حرام وهو كذلك، لان انت عامل في هذه الايه في هذه الشركة. ده حكمه حكم الاجير الخاص، فلا يجوز له ان يأخذ مالا على عمل تعاقد مع الشركة سواء كانت شركة عامة او خاصة على اجر معين في مدة ايه معينة، ولا يجوز له في هذه المدة حتى وان جلس فارغا ان يصلح شيئا لاخر سواء مديره في العمل او لغيره او حتى لنفسه. هقول من قاعد فاضل، قاعد فاضل، لكن الوقت ده ملك لمين؟ ملك للشركة، ودي العلماء بيبوبوا لها باب الأجير الخاص.